الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 47 من سورة البقرة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولا بأس أن نقف طويلا على مثل هذه الآيات المباركة في مثل هذه الأيام العصيبة التي تشهدها الأمة الإسلامية، هذا الصراع، هذا الصراع مع اليهود ومع بني إسرائيل. اليوم يمثل الصراع من الدرجة الأولى، ومع الأسف الشديد ترى الكثير من الذين يدعون الإسلام والكثير من الذين يدعون القرآن الكريم وأنهم أنصار القرآن الكريم ويلتزمون بما جاء به القرآن الكريم، تراهم الآن يلهثون وراء الصلح مع بني إسرائيل والصلح مع اليهود، هؤلاء الذين لم يستجيبوا لنداءات القرآن الكريم على مدى التاريخ. مع ذلك تجد الكثير من المسلمين ومن الذين يتصدون لأمور المسلمين ينسون كل هذه الآيات القرآنية ويضربون بها عرض الحائط، وذلك بالإسراع. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء المنافقون، هؤلاء أعداء الإسلام وأعداء القرآن، يلهثون وراء اليهود، يسارعون فيهم، وليس فقط يسارعون إليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني هناك عملية تفاعل مع اليهود وليس فقط يعني الالتجاء المكره الذي لا يملك الإنسان منه الاختيار والإرادة، لا، على العكس من ذلك تماما. القرآن يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في اليهود يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. لا بأس أن نقف كثيرا وطويلا على هذه الآيات المباركة لنجسد القرآن الكريم في واقع الحياة، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا في هذه الدروس القرآنية أن قيمة القرآن الكريم بتجسيده وفي الحياة، وقيمة الآيات المباركة باستنطاق هذه الآيات في الواقع. نحن عندما نقرأ القرآن علينا أن نقرأ هذا القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يجسد في الواقع كحركة وتطبيق ومواقف، وإلا أن يبقى القرآن يجود ويرتل من خلال الإذاعات ومن خلال وسائل الإعلام، هذا لا ينفع، لأن الكل كما نعلم ترفع المصاحف وتدعي بأنها تجسد القرآن وتطبق القرآن وتحب القرآن وتتحمس لكتاب الله، ولكن المواقف هي التي تبين حقيقة الإيمان، هي المحك للإدعاءات. كما هي هنا نرى القرآن الكريم يدعو اليهود: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبنو إسرائيل يمثلون الأمة الأشد تعنتا كما ذكرنا، والأشد رفضا للرسالة الخاتمة، بل ولرسالة المسيح عليه السلام. ويأتي القرآن يذكرهم مرة بعد مرة بنعمة الرسالة والرسول، هذه النعمة التي لا تعادلها نعمة، لأنها تجعل الأمة في مركز القيادة وفي مركز الريادة. وهكذا هي الرسالات السماوية حينما تتبناها الأمة تنقلها من ظلمات الجاهلية إلى نور العلم والإيمان، ومن جحيم الأحقاد والعصبيات إلى جنة الوحدة والتآلف والتآزر. هكذا هي الرسالة حينما تتبناها الأمة وتسير على هديها شاكرة لأنعم الله، تعيش الأمة الريادة والقيادة والعلم والحضارة والتقدم في الوقت الذي يعيش فيه الآخرون الجهل والخمول والتبعية والتخلف. ونحن مع الأسف الشديد قد اقتفينا إثر بني إسرائيل وآثار بني إسرائيل عندما لم نذكر عن هذه النعم الإلهية، نعمة القرآن الكريم ونعمة الرسالة، لأننا كما ذكرنا أن التركيز القرآني على بني إسرائيل له دلالتان. الدلالة الأولى معرفة هؤلاء الأعداء لأنهم يمثلون أعداء الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا من باب اعرف عدوك القرآن الكريم يركز على بني إسرائيل وعلى أساليبهم الماكرة. هذه الدلالة الأولى في التركيز كما ذكرنا سابقا في أول سورة البقرة. والدلالة الأخرى هي تحذير الأمة الإسلامية من الاقتفاء على أثر بني إسرائيل والتشبه ببني إسرائيل في مواقفهم تجاه نعمة الرسالة ونعمة القيادة ونعمة الولاية. فنرى أن الأمة الإسلامية عندما تخلت كما تخلى بنو إسرائيل عن نعمة الرسالة، نرى أن الأمة الإسلامية قد أصبحت أمة ذليلة خانعة تعيش الذيلية وتعيش التبعية لأعداء الإسلام. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا الكتاب هذا القرآن فيه ذكر الأمة، فيه شرف الأمة، فيه سؤدد الأمة. عندما نسيت الأمة الإسلامية وابتعدت عن هذا الذكر وهذا الشرف تحولت من أمة ذات حضارة وذات سيادة وذات قيادة في العالم إلى أمة جاهلة، أمة خانعة، أمة ما تسمى بالعالم الثالث، عالم الفقر والجهل، بينما أصبحت أوروبا التي كانت تعيش الجهل في أبان الحضارة الإسلامية أصبحت هي القائدة وهي الرائدة. كل أمة عندما تتخلى عن رسالتها وعندما تتخلى عن منهجها الحق، الأمة الإسلامية كذلك أصبحت من الأمم الذليلة. ونرى نحن اليوم في الصحوة الإسلامية المباركة تعود الأمة الإسلامية إلى المنهج القرآني وإلى الكتاب الإلهي، وهذا ما نراه في شرق العالم الإسلامي وغربه. ولهذا نرى الاستعمار ونرى أوروبا تضرب بيد من حديد كل حركة وكل يقظة إسلامية في العالم، وما نشاهده من الاستكبار العالمي ومن قمع الحركات الإسلامية في العالم في البوسنة والهرسك وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي الثائر، هو خوف هذا الاستكبار من تنامي هذه الصحوة الإسلامية وهذه اليقظة الإسلامية لتكون دولة هنا ودولة هناك، وليعاد المنهج القرآني مجسدا في الحياة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. القرآن كما يحذر بني إسرائيل، بالحقيقة هو يحذرنا من أن نذكر نعمة الله المتمثلة بالرسالة السماوية المتمثلة بالقرآن الحكيم والكريم. لقد أنقذت رسالة موسى عليه السلام بني إسرائيل من ظلم فرعون وطغيانه واستضعافه، فقد كان يسومهم سوء العذاب، كانوا يعيشون القهر والحرمان والعذاب والآلام تحت حكم الطاغوت يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. فبعث الله سبحانه إليهم برسول من أولي العزم قادهم في مسيرة الثورة والرفض، فحررهم من العبودية التي كانوا يرزحون والقهر الذي كانوا يعانون. ولذلك نرى أن هذا التفضيل في قوله تعالى وإني فضلتكم على العالمين ليس تفضيلا طبقيا يمنحهم القيمة الذاتية التي يشعرون معها بالعلو على الناس، بل هو تفضيل النعمة بما أغدقه الله عليهم من ألطافه وفيوضاته، مما يستوجب الشكر والطاعة والتقوى. ولهذا فإن تفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم، فأما بعدما عتوا عن أمر ربهم وعصوا أنبياءهم وجحدوا نعمة الله عليهم وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم، فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة، وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد. وسيأتي بعد عدة آيات مباركة تبين كيف ضربت الذلة والمسكنة على بني إسرائيل جراء موقفهم الرافض للرسالة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 24، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند الواحدة والدقيقة 35. نور وبلاغة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة 49، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى نشرة موجزة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:09، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية، والذي سنستكمل في حلقته لهذا الأسبوع مراجعة كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن التوحيد هو أول أصول الدين، لكن فكرة التوحيد دخلت في مباحث كلامية جافة أو منحرفة متخلفة بسبب غياب الذهنية الإحيائية الحضارية. ومن هنا يتصدى الإحيائيون إلى تقديم هذا الأصل الديني المهم على قاعدة عملية تغييرية تتناسب مع هذا الأصل القرآني الهام. يقول سماحة القائد في كتابه مشروع الفكر الإسلامي في القرآن بشأن هذا الأصل وأهميته الفائقة:
كل تعبير في القرآن الكريم عن صفات الله سبحانه في سياق التوحيد يتضمن نفي هذه الصفات عن الآلهة المزيفة، كما يتضمن ما ينبغي أن يتحلى به الموحدون في حياتهم. فقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني أن الآلهة المزيفة في غفلة عن أمرها، كما يعني ما يجب أن يتحلى به الموحدون من وعي وصحوة وبصيرة.
نعم، وبنظرة تغييرية قرآنية للتوحيد يقول حفظه الله في المحاضرة 8 من الكتاب: لو كانت النظرة الكونية التوحيدية هي المهيمنة لما كان طواغيت العالم والمتجبرون يسيطرون على الثروات الطائلة ويسخرون عباد الله لطاعتهم ويدعون الناس يتسابقون لتقبيل أقدامهم ويرون أنهم خلقوا ليكونوا سادة والآخرين عبيدا، خلقوا ليكونوا سعداء وغيرهم مخلوقون للبؤس والشقاء.
يرى سماحة القائد في كتابه مشروع الفكر الإسلامي في القرآن أن التوحيد في إطار الشعور بالمسؤولية هو غير التوحيد في الأذهان الجامدة الخامدة، فأولئك الذين يعيشون على مستوى المسؤولية والالتزام يجب أن يفهموا التوحيد بصورة غير الصورة المرتسمة في أذهان الذين يعيشون حياة البطر وعدم الالتزام. قد يخيل إلينا أن التوحيد مسألة تعيش في الأذهان دون أن يكون لها أثر في الخارج، ودون أن تكون عامل تأثير في الحياة، بينما التوحيد الذي يدعو إليه الإسلام هو أسمى من أن يكون جوابا نظريا على سؤال.
والتوحيد الإسلامي يعمل على صياغة نظام الحكم والعلاقات الاجتماعية ويوجه حركة التاريخ ويرسم الهدف من هذه الحركة ويقرر مسؤوليات الناس تجاه الله وتجاه بعضهم البعض وإزاء سائر مظاهر الطبيعة. وليس التوحيد بالأمر الذي تقول فيه إن الله واحد وكفى، إنه يعني أن الحق لله وحده في أن يكون مهيمنا على حياتنا الفردية والاجتماعية. وحين يسود التوحيد بهذه النظرة في مجتمع من المجتمعات، فإنه يقيم ذلك المجتمع في بناه التحتية والفوقية وفق أصول وقيم محددة. وما أبعد هذا الفهم للتوحيد عن حصر معنى التوحيد بعبارة إن الله واحد وليس اثنين.
أيها الأكارم، أنتم مع برنامج من المكتبة الإيرانية والحديث عن كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي.
نعم مستمعينا الكرام، وحول الإيمان الواعي الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان المسلم في عصرنا الراهن، يؤكد سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي حفظه الله في كتابه مشروع الفكر الإسلامي في القرآن أن هذا الإيمان يجب أن يكون ثابتا راسخا في مواجهة الأحداث والمستجدات، وهو يعبر قائلا في هذا المجال: الإيمان لا معنى له إذا كان مثل ماء راكد لا حركة فيه، الإيمان المتزعزع، الإيمان الذي يتزلزل ويتناقص على أثر هزة أو نزق مراهقة أو غيرها يمكن أن يقتلع في يوم من الأيام. المؤمن الصادق الحق ليس كذلك، إذ إن قلبه يتلقى الكلمة الصادقة والموعظة الصائبة بتفكر وتدبر فيزداد إيمانا، فلا بد من إيمان راسخ قائم على أساس وعي وشعور وإدراك كي يصمد أمام الإغراءات والشبهات.
يقول سماحته في الفصل المخصص من كتابه مشروع الفكر الإسلامي للمحاضرة 5 عن الدين الإسلامي ودوره في تزكية النفوس وتزويد الإنسان المسلم بالوعي اللازم لمواجهة التحديات، ومنها اتهام هذا الدين بأنه تخدير للناس كما يدعي الملحدون من الشيوعيين: الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هو دين التعليم والتزكية وتنمية العقول والنفوس، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إنه الدين الذي يكافح ما كان عقبة أمام العقل والفهم والوعي، هذا هو الدين، إنه الصحوة والوعي والفهم والتعقل، لا كما قال بعضهم من أن الدين أفيون الشعوب وأنه تخدير الناس، في حين أن إبعادهم عن قواهم العقلية وعن وعيهم ليس من الدين بشيء.
والابتعاد عن القرآن الكريم، يقول سماحة القائد، لا يقتصر على الذين أداروا ظهورهم للدين، بل يشمل كثيرا من القطاعات الدينية التي ابتعدت عن القرآن لأسباب أهمها إشاعة فكرة أن الإنسان لا يحق له أن يفهم القرآن، بل إن هذا الفهم خاص بالمعصوم. ومن هذه الأسباب الابتعاد عن لغة القرآن، ومن هذه الأسباب أيضا الانشغال في دراسات دينية كلامية وفلسفية جافة لا علاقة لها بالواقع المعاش. ومن هنا تأتي دعوة سماحته إلى الانفتاح على القرآن وعلى اللغة العربية. يقول حفظه الله ورعاه في الفصل 8 من كتابه مشروع الفكر الإسلامي في القرآن:
دعونا نرجع إلى القرآن الكريم لنملأ قلوبنا بنداء التوحيد. لقد ابتعدنا عن القرآن الكريم وانشغلنا بأوهام واهية فارغة لا أساس لها، مقرونة بخرافات، ولذلك فإن هذا الفراغ لم يقاوم أمام التيارات المادية. ومن جانب آخر انشغلنا بأبحاث فلسفية جافة لا روح فيها ولا تأثير ولا مسؤولية في حقل التوحيد.
المتكلمون خاضوا بحوثا كثيرة في التوحيد، لكنها لم تجد نفعا في إقامة مجتمع توحيدي.
لقد انشغلوا مئات السنين بدراسات جافة لها ظاهر جذاب دون أن يكون لها محتوى وتأثير، فكانت بمعزل عن الواقع الخارجي.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا نستنتج من خلال مطالعة كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة قائد الثورة الإسلامية أن الإحيائيين يواجهون نظرة سلبية عند فصائل من المجتمع تجاه الإسلام، وحين طغى الفكر المادي بين شباب العالم الإسلامي في الستينات والسبعينات كانت التهمة الموجهة إلى الإسلام هي أنه أفيون الشعوب، وأنه غير قادر على أن يكون مشروعا للحياة، وأنه يقر ظلم الظالمين وليس بإمكانه أن ينتصر للمظلومين، علما أن الفكر المادي كان قد تسرب حتى إلى بعض الفصائل الإسلامية في زمن إلقاء هذه المحاضرات، فشاع التأثر بالفكر الماركسي، ومن هنا انبرى سماحة السيد الخامنئي حفظه الله للدفاع عن الإسلام وبيان وجهه الصحيح وطبيعته المناهضة للظلم والداعية إلى العدالة ورفض التمييز.
شكرا لكم أيها الأحبة المستمعون على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في محطتنا القادمة من المكتبة الإيرانية لنستعرض رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الشباب الصادقين الذين جسدوا أجمل التضحيات وجسدوا أفضل عنوان للثبات هو أيمن ابن أم أيمن. نعم، الشهيد أيمن. وطبعا تحدثنا أو مرة في الحلقات الماضية عن أم أيمن ودورها ومكانتها من رسول الله ودورها من الزهراء فاطمة سلام الله عليها. هذا أيمن يعني هو قدوة لكل شاب يروم الكمال، لكل شاب يروم أن يكون جنديا لله وللرسول. في الواقع قدوته هو أيمن. أيمن ابن أم أيمن هذا هو كان يحب رسول الله ولا يبتعد عن النبي صلى الله عليه وآله، وفي عدة مواجهات لعب دورا مع النبي وكانت النتائج ترفع الرأس ومفخرة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية هذا الشاب يسجل شهيدا أو يرحل شهيدا إلى ربه في يوم حنين، وطبعا استشهاده كان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله. طيب شلون يعني استشهد؟ هو يوم حنين صار هرج ومرج وضعية مؤلمة ومؤسفة، لكن في وسط هذا الهرج وهذه الفوضى 9 من الرجال أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله ليكونوا له الحماية، يعني باصطلاحنا الحديث درعا بشريا. وطبعا القرآن أشار في عدة مواضع إلى ما حدث هناك، وأهمها أن لا العدد ولا العدة يعتد بها. كثيرا ما نقع في هذا الخطأ. القرآن يقول ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم، يعني في الواقع هذا دائما إحنا المعنى نقع في اشتباهات كبيرة بالنسبة إلى، وهو شنو؟ انقيس التفوق بالعدد وقوة السلاح وقوة العدة. حتى بعضهم يرى بأن الأكثرية دليل على الأحقية، لكن هذا أيضا غير وارد. القرآن يقول أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم للحق كارهون، أو مثلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله القرآن يقول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وفعلا ما ثبت على الطريق الذي أراده رسول الله إلا قليلون، والبقية كلها انجرفت بالتيار المعاكس. امرئ القيس يقول تعيرنا إنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، ثم يقول وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. سبحان الله، أحد المصاديق الجلية لهذا المعنى كان يوم حنين. ذول بعض المقاتلين اغتروا وشاهدوا العدد، 12,000 كانوا، 12,000 غير الذي جايين من هنا وهناك. فكان أحدهم مثلا يردد مغترا لن نغلب اليوم من قلة، يعني ذولا شنو احنا هالعدد؟ الله سبحانه وتعالى يقولهم ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. العمليات يوم أحد ما داومت أكثر من ساعة، وبهذه الساعة تحولوا المسلمين إلى فلول، وهم ثقيف هوازن كان عددهم قليل جدا، يعني كلش كلش قليل لا يقاس بكثرة المسلمين. على أي حال، إحدى الأمراض الفتاكة أيها الإخوة الأخوات، إحدى الأمراض الفتاكة التي تدمر الإنسان هو الإعجاب بالنفس، أو قناعة الإنسان بأنه هو مثلا كامل. لا، هذا اشتباه. يوم أحد من جملة ما يذكرون المؤرخين أنه واحد إجا سأل النبي عن الغنائم، قال للنبي شنو غنائم؟ ابتسم النبي قال يا غنى غنيمتكم أنا، يعني أكبر غنيمة لكم نجاتي أنا من الموت الذي كان شبه محتم. فهنا أعود إلى دور التسعة الذين خاطروا وغامروا بحياتهم. طبعا ذول التسعة هؤلاء في مقدمتهم مولى الموالي أمير المؤمنين، وطبعا منهم العباس عم النبي، ومنهم هذا الشاب البطل أيمن ابن أم أيمن رضوان الله عليها وعليه. فهذول التسعة تضافروا وتضامنوا على أن لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أي أذى أو أي خطر. كان النبي يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد، واستطاع هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والعباس طرد هوازن دول الذي كانوا يبيتون الشر. الشاعر كان يقول لم يواسي النبي غير بني هاشم عند السيوف يوم حنين ثم قاموا مع النبي على الموت، فآتوا زينا لنا غير شين بعد وسوى أيمن الأمين من القوم شهيدا فاعتاض قرة عين. العباس كان يصرخ بصوت عال يعتب على المنهزمين، يقولهم يا أهل بيعة الشجرة وين تفرون؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الله. وطبعا كان هذا يعني الموقف إلى تأثير نفسي على النبي صلى الله عليه وآله. النبي ما كان يتوقع أن تحدث هذه الحالة وترتبط بصميم الإسلام وبتاريخ الإسلام وبمستقبل الإسلام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما مر على النبي يوم أشد عليه من يوم حنين، وذلك إن العرب تباغت عليه. فإذا هؤلاء التسعة عرضوا بحياتهم من أجل حياة الرسول وسلامة الرسول. واحد مثلا، واحد من هوازن، هذا هجم على النبي وجها لوجه، سموه أبو جرول. هذا كان يردد لا براحوا حتى تبيح القوم أو تباحوا، وتصدى له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجها لوجه حتى ضربه وصرعه، وخذل قومه بمصرعه وانهزموا. فضمن هؤلاء التسعة أيمن رضوان الله تعالى عليه، واجه مقاتلا من هوازن وكان يتحين الفرصة لضرب النبي صلى الله عليه وآله، فقصده بضربة غادرة فاتقاها أيمن وأردى قاتله وهو في أصيل الحياة، لكن أصيب بجراح خطير، وبالتالي حمل جريحا. وهذا فيه يقول العباس عم النبي صلى الله عليه وآله: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا، وقولي إذا ما الفضل شد بسيفه على القوم أحرى يا بني ليرجعوا. وتاسعنا، يعني به طبعا هو تاسعنا المقصود أيمن الشهيد، وتاسعنا لاقى الحمام بنفسه لما ناله في الله لم يتوجعوا. كان ذاك الموقف عصيب على رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي كان يدرك أنه ذول التسعة سواء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو بني هاشم أو هذا أيمن، مو ناس عاديين، ذولا نقدر نسميهم المقاتلين النخبة الذي بالشدائد والأزمات هم يشكلون الحماية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. و ذلك اليوم لما أصيب أيمن رضوان الله تعالى عليه وهو جريح وجراحاته تنزف دم وكان وضع خطير، النبي صلى الله عليه وآله اعتصره الألم وترحم عليه ووقف عند رأسه في اللحظات الأخيرة من حياته وهو يثني عليه ويمجده ويؤبنه. تغمد الله هذا الشهيد الشاب أيمن بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكرم ورحمة الله وبركاته. لكم منا أطيب التحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في رحاب الأحاديث الشريفة ضمن برنامج نور وبلاغة.
يا في مواعظ إمامنا التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه، وراكب الشهوات لا تستقال له عثرة، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ونعمة لا تشكر سيئة لا تغفر.
مستمعين الأفاضل، اخترنا للقاء اليوم النص الذي استمعتم له آنفا، وهو يشتمل على 4 من حكم 9 أئمة العترة المحمدية، مما اختاره من كلام أهل البيت عليهم السلام الفقيه الجليل الشهيد الأول رضوان الله عليه، وأودعها في رسالته القيمة الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، لكي تكون تذكرة له يستنير بها. في الحكمة الأولى يبين مولانا الجواد سلام الله عليه السبيل العملي للانتصار على العدو الذي يسعى كل إنسان للنجاة منه، حيث قال: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. إذن فالتحرر من أسر الهوى وعصيانه هو السبيل العملي لإحباط ما يتمناه العدو وما يصبو لإلحاقه من أذى ودمار بالإنسان، لأن إطاعة الهوى هي التي تحقق للعدو ما يتمناه، سواء كان هذا العدو من شياطين الإنس والجن الساعين لصد الإنسان عن القرب الإلهي والحياة الطيبة الكريمة، أو كانوا من الذين يتمنون عموما دماره والشماتة به لوقوعه في الخسران المبين. فاتباع الهوى هو الوسيلة المحققة لهم ما يتمنون. أيها الإخوة والأخوات، ومعنى اتباع الهوى هو اتخاذه إلها يطاع من دون الله تبارك وتعالى، ومصداق العملي الاستجابة لشهواته غير المشروعة، أي التي حرمها الرؤوف الرحيم. وهذا الأمر هو الذي يدمر طاعات الإنسان ويستجلب له أشكال الأذى المعنوي والمادي والروحي والبدني دون أن يعذره أحد، فيشمت به أعداؤه ولا يعذروه أصدقاؤه، لأنه أوقع نفسه في هذا الدمار بنفسه. وهذا ما يشير إليه مولانا التقي الجواد بقوله عليه السلام في الحكمة الثانية: وراكب الشهوات لا تستقال له عثرة. وفي الحكمة الثالثة يقول صلوات الله عليه: ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر. وفيها إشارة لطيفة إلى ضرورة يقظة الإنسان قبل الدخول في أي أمر أو مورد، ولا يقتحمه إلا إذا علم أنه نقي من اتباع الهوى. وإلا كان دخوله فيه ركوبا للشهوات، وبالتالي عليه أن يتحمل أعباء والتعب ما يصدر منه ويحيق به من عواقب ذلك. إذن فهذه اليقظة هي مفتاح النجاة من الوقوع فيما يتمناه عدوه. ولكن على أي أساس ينبغي أن تكون هذه اليقظة والتفكر التي يستتبعها؟ الإجابة عن السؤال المتقدم نجدها أعزائي المستمعين في الحكمة الجوادية الرابعة، حيث يقول الإمام التقي صلوات الله عليه: ونعمة لا تشكر، سيئة لا تغفر. هذه الحكمة تفيدنا أن طاقات الإنسان وسائر ما ينعم الله عز وجل به عليه سلاح ذو حدين، إذا شكرها باستخدامها فيما أمر الله تبارك وتعالى به كان نعمة حسنة تضمن للإنسان السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ولكن هذه النعمة نفسها تتحول إلى سيئة لا تغفر إذا اتخذها الإنسان وسيلة لاتباع الهوى وركوب الشهوات. أعاذنا الله وإياكم من ذلك ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مع تقديم جزيل الشكر على متابعتكم أعزائنا المستمعين لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم للاستماع للنص الذي تناولناه فيها، وهو: روي في مواعظ إمامنا التقي محمد الجواد قوله صلوات الله عليه: من أطاع هواه أعطى عدوه مناه، وراكب الشهوات لا تستقال له عثرة، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ونعمة لا تشكر، سيئة لا تغفر.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا، لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا، فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي همت به طربا. دين النبي المصطفى المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين